أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل الثاني من هذه المرحلة الخامسة، وهو في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل. والكلام يقع أولا في تحرير محل النزاع في هذه المسألة. ينقل الشهيد مطهري رضوان الله تعالى عليه أن هذا البحث بهذا العنوان لم يكن مطروحا قبل المحقق الطوسي، وإن كان له أصل في تصانيف الشيخ الرئيس ابن سينا، فإننا نجد في منطق الشفاء والإشارات أنه قد عبر الشيخ الرئيس باللا بشرط والبشرط لا، كما سيأتي عند ذكر هذه الاعتبارات، ولكن لم يكن البحث مطروحا كعنوان مستقل وكمسألة مستقلة قبل المحقق الطوسي. ثم إن هذا البحث هو تقسيم لأنحاء ملاحظة الذهن للماهية بغض النظر عن أصل تحقق الملحوظ باللحاظ المأخوذ أو عدم تحققه. يعني أولا نبحث أن الذهن يمكنه أن يلحظ الماهية بلحاظات متعددة، ثم ينفتح بحث آخر، وهو أن هذا الأمر الملحوظ باللحاظ الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هل له تحقق في الخارج أم ليس له تحقق في الخارج؟ هذا أمر سيأتي في ختام الفصل. وأيضا هل يختلف الحكم بتحقق بعض الأنحاء من هذه الاعتبارات واللحاظات على القول بأصالة الوجود؟ هذا ما لم يطرحه المصنف في هذا الفصل، ولكن سنذكره إن شاء الله تعالى، لأنه مهم من جهة بقاء الطالب بشكل خاص على نفس الوتيرة التي كان قد أثبتها فيما سبق. وعلى أي حال، فإن هذه الاعتبارات أربعة، هي بشرط شيء وبشرط لا، ولا بشرط القسم، ولا بشرط المقسم. فنقول إن الماهية قد يلحظها العقل بشرط شيء، وقد يلحظها بشرط لا، وقد يلحظها لا بشرط القسم، وقد يلحظها بنحو لا بشرط المقسم. وهذه الاعتبارات ليست مختصة بالماهية، بل إن النظر لأي مفهوم من المفاهيم إذا قيس إلى سنخ من المفاهيم مثلا يكون بشرط شيء، وإذا قيس إلى سنخ آخر يكون بشرط لا، أو نفس قياسه إلى مفهوم واحد تارة يعتبره الذهن بشرط شيء وأخرى يعتبره بشرط لا، وهكذا. ولذا نجد أن هذه الاعتبارات قد استعملها أصحاب الفنون والعلوم في مواضع عديدة، مثل ما نجده مثلا في مبحث الإطلاق والتقييد من أصول الفقه، وكذلك في مباحث العرفان النظري أيضا قد جعلوا هذه الاعتبارات اعتبارات للوجود الخارجي ولحقيقة الوجود، وذكر الحكيم السبزواري ملا هادي السبزواري في حاشيته على منظومته ذكر ذلك، حيث قال إن أهل الذوق والعرفان تارة يأخذون الوجود بشرط لا عن الأسماء والصفات، وتارة أخرى يؤخذ الوجود بشرط الأسماء والصفات، وثالثة تؤخذ حقيقة الوجود لا بشرط شيء، وهذه الحقيقة هي الحقيقة السارية في كل شيء. ولسنا بصدد تحقيق هذا الأمر من وجهة نظر العرفاء أو من وجهة نظر الأصوليين، لأنه موكول إلى محله. وكذلك أيضا قد تؤخذ هذه الاعتبارات بالنظر إلى مفهوم الوجود، لا بالنظر إلى حقيقة الوجود ولا بالنظر إلى الماهية، فيقال مثلا بأن مفهوم الوجود إن أخذ بشرط لا يكون هو الذي لم يؤخذ فيه حد ولا ماهية، وهو الذي يدل على وجود الواجب تعالى. وأيضا تارة ثانية مفهوم الوجود قد يؤخذ لا بشرط، بمعنى أن مفهوم الوجود عندئذ يدل على كل المراتب المتحققة في سلسلة الوجود. وأما مفهوم الوجود ثالثة يؤخذ بشرط شيء، وهو عبارة عن الوجودات المحدودة ذات الماهية، وهذا كله غير منظور إليه في مبحثنا ها هنا، بل إن المنظور إليه في هذا الفصل هو الاعتبارات التي تؤخذ للماهية لا لحقيقة الوجود ولا لمفهوم الوجود، بل المقصود ها هنا، وهذا كله في تحرير محل الكلام، المقصود هنا هو أن الماهية بالمعنى الأخص لا حقيقة الوجود ولا مفهوم الوجود لها هذه الاعتبارات. والفصل يشتمل على دعويين أساسيتين. الدعوة الأولى هي ذكر اعتبارات الماهية وبيان كل قسم منها، والدعوة الثانية هو تحقيق حول أي الاعتبارات التي تقدم الكلام عنها في الدعوة الأولى موجودة في الخارج. فهل الماهيات بكل هذه الاعتبارات لها وجود أم ليس لها وجود؟ طبعا هذا مع الإغضاء عن مسألة أصالة الوجود، وإلا فإن الأمر سيأتي تحقيقه في ختام أو في إشارات المرحلة أو إشارات الفصل. فإذا الدعوة الأولى هي في ذكر هذه الاعتبارات، والدعوة الثانية هي في تحقيق ما هو موجود في الخارج من هذه الاعتبارات أو هذه الماهية بهذه الاعتبارات. هذا كله في تحرير محل الكلام في هذه المسألة. ثم الأمر الثاني الذي يقع الكلام فيه هو مبادئ المسألة، حتى يتم تنقيح عنوان المسألة بشكل جيد لابد من الإشارة إلى مبدأ تعتمد عليه المسألة ويعتمد عليها، أي ويعتمد على هذه المبادئ أو هذا المبدأ في فهم أصل المسألة. وهذا المبدأ هو أن هذه الاعتبارات المذكورة للماهية هي اعتبارات لها إذا قيست إلى ما عداها، كما عبر المصنف هنا أي في بداية الحكمة. أو يقال إن هذه الاعتبارات المذكورة للماهية هي اعتبارات لها إذا قيست إلى ما يقارنها من الخصوصيات كما عبر في نهاية الحكمة. فما هي هذه الخصوصيات المقيس إليها والتي تقاس إليها الماهية فينتزع العقل هذه الاعتبارات؟ ما هي هذه الخصوصيات؟ لا ريب أن المقصود من الخصوصيات العرضيات لا الذاتيات، لأن الذاتيات منحفظة في الماهية ولا تقارن الماهية خصوصياتها، بمعنى أننا لا يمكن أن نقول إن الماهية تارة تقارن ذاتياتها وأخرى لا تقارن ذاتياتها، بل إن الذاتيات منحفظة في ذات الماهية وليست بأمور خارجة عن الذات. ولذا فإن المراد من الخصوصيات هي العرضيات، وأما ذاتي الماهية فهو مأخوذ معها، فلا يجري فيه الاعتبارات الثلاثة أو الأربعة الآتية. فلا يقال إن الإنسان مثلا تارة يؤخذ بشرط الناطقية وأخرى يؤخذ بشرط الحيوانية، لأن الإنسان هو بنفسه من ذاتياته أنه ناطق، فلا يقال يؤخذ بشرط الناطقية، لأن هذا يدل على أن الناطقية عندئذ ستكون خارجة عن ذات الإنسان، وهو باطل وواضح البطلان. كذلك لا يقال إن للعقل أن ينظر إلى الإنسان لا بشرط عن الناطقية أو بشرط لا عن الناطقية، فإن كل ذلك يستلزم كون الذات خالية في ذاتها عن ذاتياتها، وهو واضح البطلان. هذا أمر مهم كان لابد من الإشارة إليه ضمن عنوان مبادئ المسألة، لأن ذلك يعمق أو يوضح المقصود من أصل القاعدة. بعد ذلك ننتقل إلى محل الكلام فعلا، وهو في الأدلة على المدعى أو في ذكر هذه المدعيات المذكورة في هذا الفصل. الدعوة الأولى هي اعتبارات الماهية. إذن الأمر الثالث، الأدلة على المدعى، المدعى الأول اعتبارات الماهية. جملة القول في هذا الأمر أن الماهية إذا قيست إلى ما عداها من الأمور، وعندئذ ينبغي أن يصبح واضحا أن قولنا ما عداها نقصد به العرضيات، إن الماهية إذا قيست إلى ما عداها من الأمور التي يتصور لحوقها بها، يمكن للعقل أن يلحظها على ثلاثة أنحاء. وهذه الأنحاء الثلاثة بينها يعني يوجد فيما بينها حصر عقلي، وبيانه أي بيان الحصر العقلي إن الماهية تارة تلحظ مع غيرها وأخرى لا تلحظ كذلك أي مع غيرها، وعلى الثاني أي لو لم تلحظ الماهية مع غيرها، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن تلحظ بشرط عدم غيرها أو لا تلحظ بشرط عدم غيرها. فالماهية إذن إما أن تؤخذ بشرط ملاحظتها مع غيرها أو لا. هذه اللا القسم الثاني، إما أن تلحظ بعدم غيرها بشرط عدم غيرها أو لا، فتصبح الأقسام ثلاثة. هذه الأقسام الثلاثة هي ناتج عن قسمة عقلية منطقية ثنائية يدور أمرها بين النفي والإثبات، وهذا هو وجه الحصر. وعندئذ إن اللحاظ الأول هو ما يقال له لحاظ الماهية بشرط شيء، أي أن تلحظ الماهية مع غيرها. واللحاظ الثاني هو لحاظ الماهية بشرط لا، أي أن تلحظ الماهية بشرط عدم غيرها. واللحاظ الثالث هو لحاظ الماهية لا بشرط، أي من دون لحاظ القيد الثبوتي ولا القيد السلبي، يعني لا تلحظها مع غيرها ولا مع عدم غيرها، وهي ما يسمى بالماهية لا بشرط. ومثاله أن يقال إن الإنسان تارة ينظر إليه بالقياس إلى صفة من الصفات العرضية كالعلم مثلا، فللعقل أن يلحظ الإنسان بقيد وبشرط كونه عالما، فيقال الإنسان بشرط شيء، يعني الإنسان بشرط كونه عالما. وأخرى يلحظ الإنسان بشرط عدم كونه عالما، أي بقيد تجرده عن هذا الوصف وبقيد سلب الوصف عنه، وهذا ما يسمى بلحاظ الإنسان بشرط لا عن العلم. وثالثة تلحظ الإنسانية لا بشرط عن كونه عالما أم لا، وهذه الإنسان لا بشرط. فيقال مثلا في الاعتبار الأول، أي الإنسان بشرط العلم بشرط شيء، يقال الإنسان العالم يجب إكرامه، يعني الإنسان بشرط العلم يجب إكرامه. فنظرنا إلى الإنسان بشرط شيء، وهذا الشيء هو العلم وهو صفة عرضية، هذا الإنسان بشرط شيء. وفي الاعتبار الثاني يقال مثلا الإنسان بشرط عدم العلم لا يجب إكرامه مثلا، أي الإنسان غير العالم لا يجب إكرامه. فأخذ العلم يعني مسلوبا عن الماهية الإنسانية، فقلت الإنسان بقيد عدم العلم بقيد لا عن العلم لا يجب إكرامه. وفي الاعتبار الثالث يقال مثلا الإنسان الأعم من العالم وغير العالم يجب إكرامه. فالإنسانية في المثال الأول أخذت بشرط شيء وهو العلم، والإنسانية في المثال الثاني أخذت بشرط لا وهو عدم العلم. وفي الثالثة أخذت بشرط العموم والإطلاق. عندما نقول لا بشرط يعني بشرط العموم والإطلاق هنا. وقد بين بعض المحققين وهو الشيخ المصباح قدس سره في تعليقته على النهاية وجه القسمة الحاصرة ببيان آخر، حيث قال الماهية إما أن تؤخذ لا بشرط أو بشرط، والتي تؤخذ بشرط إما أن تؤخذ بشرط إيجابي أو بشرط سلبي. ونقصد من كونها بشرط سلبي يعني بشرط لا. وعلى أي حال، هذا كان في وجه حصار القسمة في هذه الاعتبارات. وتفصيل الكلام أن الماهية بشرط شيء، أي الاعتبار الأول، الاعتبار الأول هو الماهية بشرط شيء. معنى الماهية بشرط شيء أن يلحظ العقل الماهية بشرط أن يلحقها شيء من خارج ذاتها وذاتياتها، كأن يلحظ ماهية الإنسان مثلا بشرط كونه ابن فلان وفي البلد الفلاني وصاحب الطول الفلاني والوزن الفلاني والصفات الفلانية، بحيث إذا أخذت الإنسانية بهذه الشروط تنطبق على زيد، فيقال إن الإنسانية المأخوذة بشرط الطول الكذائي والعرض الكذائي والوزن الكذائي والنسب الفلاني، هذه الماهية المأخوذة بهذا الشرط تصدق على زيد، فهو إنسان بشرط أن يكون ابن فلان إلى سائر الميزات له عما سواه، وتسمى الماهية بهذا الاعتبار الماهية المخلوطة المخلوطة. ووجه التسمية واضح، لأن المقصود من المخلوطة هي أنها بشرط شيء وخلطت مع ما سواها. هذا إذن هو معنى الماهية بشرط شيء. أما الماهية بشرط لا، وهنا أرجو الدقة جدا لأنها هنا يوجد تفصيل. الماهية بشرط لا في مباحث الماهية ها هنا تعني أن يلحظ العقل الماهية مجردة عما سواها من الصفات، بحيث يكون التجرد صفة وقيدا مأخوذا في الاعتبار. هذه الماهية بشرط لا. ومعناها أن الذهن قد لحظ الماهية مجردة وبقيد سلبي هو عدم غيرها، كاعتبار الإنسان بشرط عدم العلم أو بشرط عدم سائر الصفات. فتقول مثلا أكرم الإنسان بشرط عدم كونه عالما، أو تقول الإنسان بشرط عدم غيره من كل الصفات العرضية، فتلحظ الإنسان بقيد عدم الصفات العرضية. هذه الماهية بهذا الاعتبار هي الماهية بشرط لا، ويقال لها الماهية المجردة. ثم إن في الفلسفة وفي المنطق وفي علوم الطبيعيات، في فلسفة الطبيعيات، اصطلاح آخر للبشرط لا، ويقصد من هذا الاصطلاح ما مر معنا سابقا في المرحلة الأولى عند الكلام عن أحكام الوجود السلبية، عندما قلنا إن الوجود لا جنس له ولا فصل، وذكرنا أن الوجود أيضا غير مركب من مادة وصورة. ذكرنا هناك أن دليلنا على نفي الجنس والفصل عن الوجود كاف في نفي المادة والصورة عن الوجود، وذلك لأن المادة هي عين الجنس ولكن بشرط لا، وأن الصورة هي عين الفصل ولكن بشرط لا. والمعنى الذي كنا نقصده في هذا المبحث، أي في الأحكام السلبية للوجود، هو المصطلح الثاني الذي سأذكره الآن، وليس المقصود من الموضع الذي ذكرناه هناك معنى البشرط لا الذي شرحته قبل قليل وهو الماهية المجردة. لا، هناك مصطلح آخر للبشرط لا يذكر في المباحث، يقصد منه معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ إن شئتم التعبير عن هذا المعنى بتعبير بسيط مفهوم لدينا، فقولوا إن البشرط لا في المصطلح الثاني تعني بشرط عدم صحة الحمل أو بشرط عدم الحمل. وفرق هذا الاصطلاح وهذا المعنى للبشرط لا عن المعنى السابق للبشرط لا أن المعنى السابق كان عبارة عن النظر إلى الماهية مع عدم غيرها، أما هنا في المصطلح الثاني للبشرط لا نقصد أن نلحظ الماهية من حيث عدم صحة حمل غيرها عليها، ومثاله المادة والصورة. فنحن ذكرنا سابقا أن الجسم في الخارج يتألف من المادة والصورة، وأن المادة لا تحمل على الصورة، فلا يقال المادة صورة، بخلاف الجنس فإنه يحمل على الفصل، فيقال الحيوان ناطق أو بعض الحيوان ناطق، وكذلك بعض الناطق حيوان، يعني الجنس يحمل على الفصل والفصل يحمل على الجنس، بينما المادة لا تحمل على الصورة والصورة لا تحمل على المادة. فإذن للا بشرط والبشرط لا اصطلاح آخر معناه بشرط لا عن الحمل، فالبشرط لا هناك وفي الاصطلاح الثاني هو البشرط لا عن الحمل، لا بشرط لا بالمعنى الأول يعني أخذ الماهية مجردة وقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، ليس هذا المقصود في الاصطلاح الثاني. فإذا تبين الفرق بين الاصطلاحين لابد من القول إن المقصود من مباحث الماهية أو من قولنا بشرط لا في اعتبارات الماهية ليس الاصطلاح الثاني، لأن الاصطلاح الثاني له علاقة بالحامل والإباء عن الحامل وعدم الإباء عن الحامل، فإن أبت ماهية أن تحمل على ماهية أخرى كان هذا الإباء يعبر عنه أن الماهية بشرط لا عن الحمل، هذا المقصود من المصطلح الثاني. أما في مباحث الماهية في محل كلامنا عندما نقول أن إحدى اعتبارات الماهية أخذها بشرط لا، المقصود هو المعنى الأول من معاني البشرط لا، وهو أخذ الماهية بشرط عدم غيرها، بشرط عدم غيرها، يعني نقصر النظر على الذات الماهية وذاتياتها ونقطع النظر بل ونسلب النظر نظر سوى الماهية عنها، هذا هو المقصود من البشرط لا الذي هو أحد اعتبارات الماهية. ثم إن المصنف قدس سره عبر عن هذين المعنيين للبشرط لا، عبر عن هذين المعنيين بأنهما قسمان للبشرط لا، مع أن الصحيح أنهما ليسا بقسمين حتى يقال لابد من مقسم وأن المقسم منحفظ في الأقسام، بل إن البشرط لا الأولى والبشرط لا الثانية هما اصطلاحان لا قسمان للبشرط لا. هذا تمام الكلام في الاعتبار الثاني من اعتبارات الماهية، وهو اعتبارها بشرط لا. أما الاعتبار الثالث وهو الماهية لا بشرط، ولابد أولا أن نلفت إلى قضية، الماهية التي هي لا بشرط التي سنذكرها الآن هي قسيمة للماهية البشرط شيء والماهية البشرط لا، قسيمة لهما. الماهية لا بشرط التي سنذكرها الآن هي قسيمة للمخلوطة والمجردة، ولذا تسمى الماهية اللا بشرط هنا بالماهية اللا بشرط القسم، تمييزا لها عما سيأتي من الماهية اللا بشرط المقسم. ونعني بالماهية اللا بشرط القسم هنا، أرجو التدقيق، أن الذهن ينظر إلى الماهية بشرط العموم والإطلاق، هي لا بشرط ولكن روحها النظر إلى الماهية بشرط العموم، فيلاحظ العقل مثلاً الإنسان فيقول الإنسان عامة وبوجه غير مقيد يجب إكرامه، فلم يلحظ شرط، إنما لحظ الذهن العموم المأخوذ في الماهية. أما تفصيل الكلام أكثر في الماهية المطلقة أي اللا بشرط القسم وما يعقبها من الماهية اللا بشرط المقسم فإنه يحتاج إلى استئناف درس جديد، والعبارة في الكتاب أيضا تحتاج إلى عناية ودقة. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول ما بقي من الكلام في الدعوة الأولى، ومن ثم الكلام في الدعوة الثانية لاحقا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.